بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أطاعته في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا إلى الجهة الثانية في رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح، وإن كان الأقرب أنه خالد بن الحجاج، وهي الجهة الدلالية. والبحث في هذه الجهة في مقامين: المقام الأول هو مقام الثبوت، والمقام الثاني هو مقام الإثبات. فيبحث المصنف في هذه الجهة عن دلالة الرواية بحسب مقام الثبوت أولا، ثم بحسب مقام الإثبات ثانيا. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو المقام الثبوتي، فأفاد بأن هناك أربعة وجوه محتملة في دلالة الرواية. الوجه الأول هو أن يكون المقصود من قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هو أن التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بالكلام، فلا يكفي في التحليل والتحريم مجرد القصد الخالي من الكلام، كما أنه لا يكفي في التحليل والتحريم مجرد الأفعال المدلول عليها بالقصد الخالية من الكلام. إذن فكل تحريم وكل تحليل في الشريعة لا يكون إلا بالكلام، وأما مجرد القصد فلا يوجب تحليلا ولا يوجب تحريما، وأما الفعل مع القصد فلا يوجب أيضا تحليلا ولا يوجب تحريما. فالمعيار في الشريعة في التحليلات والتحريمات على الكلام. ومن هنا فالطلاق مثلا والظهار مثلا والندر مثلا لا يكفي فيها مجرد القصد، فلو قصد الزوج أن يطلق زوجته أو أن يظاهرها، أو قصد الرجل النذر، فمجرد القصد لهذه الأمور لا يوجب التحليل ولا التحريم. فلا تحرم الزوجة على الزوج بمجرد أنه قصد الطلاق، أو بمجرد أنه قصد الظهار، ولا يجب الوفاء بالنذر بمجرد القصد به، ولا الوفاء بالعهد ولا باليمين بمجرد القصد له. كما أنه أيضا
الأفعال إذا ضمت إلى القصد لا تؤثر ما دامت خالية عن الكلام، من قبيل المعاطات التي قصد بها التمليك. فهذه المعاطاة التي قصد بها التمليك لا توجب حصول الملكية، فلا تحلل ولا تحرم، فلا تحلل الثمن للبائع ولا تحلل المثمن للمشتري، كما أنها لا تحرم الثمن على المشتري، الثمن الذي دفعه للبائع ليس حراما على المشتري أن يسترده، ولا تحرم على البائع المثمن الذي دفعه للمشتري. إذن تحصل لدينا أن الوجه الأول في تحليل المقصود من الرواية هو أن التحليل والتحريم في الشريعة لا يكون إلا بالكلام، ولا يكفي فيه مجرد القصد أو القصد مع الفعل. الوجه الثاني أن يكون المقصود بقوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هو أن المضمون الواحد والمقصود الواحد قد يؤتى به بكلام فيكون محللا، وقد يؤتى به بكلام آخر فيكون محرما. إذن فالمقصود من إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام هو أن المطلب والمضمون والمقصود الواحد إذا جيء به بأسلوب معين من الكلام صار ذلك موجبا للتحليل، وإذا جيء به بأسلوب آخر من الكلام صار ذلك موجبا للتحريم. ونمثل لذلك بمثالين أشار لهما المصنف. المثال الأول هو تسليط المرأة الرجل على بضعها في العقد المنقطع. هذا المضمون وهو تسليط المرأة بضعها للرجل في هذه المدة المعينة وبهذا المهر المعين، تارة يؤتى بهذا المضمون بكلام يوجب التحريم، وتارة يؤتى بهذا المضمون بكلام آخر يوجب التحليل. فإذا قالت المرأة للرجل سلطتك على بضعي لشهر بدرهم، أو آجرتك بضعي لشهر بدرهم، أو حللت لك بضعي لشهر بدرهم وما شاكل، فعبرت عن عقد النكاح المنقطع بلفظ التسليط أو التمليك أو التحليل أو الإجارة، فهذا الكلام المؤدى بهذه الألفاظ يوجب ماذا؟ التحريم. فلا تحول بمجرد أنها قالت سلقتك أو آجرتك أو أبحت لك أو ملكتك أو حللت لك، ولكن نفس هذا المضمون قد يؤتى به بكلام آخر وبأسلوب آخر فيوجب التحليل، كما لو قالت زوجتك نفسي لمدة شهر بدرهم، فهنا هذا الكلام أوجب التحليل. نعم نفس الكلام. لا نعم يعني يعني حرمة لا تحل، يعني المقصود من التحريم يعني عدم حليتها، بقيت على حرمة التي كانت سابقة عليها. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني عقد المزارعة، الواقع بين المزارع يعني العامل في الأرض بالزراعة وبين مالك الأرض. هذا العقد وهو عقد المزارعة تارة يؤتى به بكلام يوجب التحريم يعني عدم الحلية وعدم صحة العقد، وتارة يؤتى بهذا المضمون بكلام يوجب التحليل وصحة عقد المزارعة. فمثلا إذا قال المزارع لمالك الأرض زارعتك في أرضك على أن يكون ثلث الناتج من ثمر الأرض للبذر وثلث الناتج من ثمر الأرض للبقر، فهنا يكون هذا العقد موجبا للتحريم ولا يحل عقد المزارعة. نعم، إذا قال زارعتك على أن يكون الثلث من الناتج للبذر والثلث الآخر من الناتج للبقر ويكون لك أنت الثلث، يعني أنا لي ثلثان وأنت لك يا مالك الأرض ثلث، فإذا أدى هذا المضمون بهذا الأسلوب من الكلام فهو موجب للتحريم. ولكنه لو أدى هذا المضمون بكلام آخر وبأسلوب آخر كما لو قال المزارع زارعتك في أرضك على أن يكون لي الثلثان من الأرض ويكون لك ثلثا واحدا أو ثلث واحد، فهنا يكون العقد صحيحا ويكون هذا العقد محللا، فيحل للمزارع أن يأخذ من هذه الأرض ثلثين ويعطي صاحب الأرض ثلثا واحدا. إذن فالشارع الأقدس اعتبر صيغة معينة محللة صيغة أخرى محرمة، وهذا ما دلت عليه رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه، يعني المزارع هو الذي اشترط ثلثا للبذر وثلثا للبقر. لماذا؟ بدلا من أن يقول لي ثلثا ولك ثلث قال ثلث للبذر وثلث للبقر، لعله يريد أن يقول هكذا حتى يقول أنا ترى ما أريد شيء لمن نفسي، يعني أنا صاحبك وأخوك فلا أخذ لي، لا ثلث للبذر لأني سأبذل بذرا لأن المزارع هو الذي يأتي بالبذر فيريد ثلث من النتاج للأجل البذر الذي بذر به الأرض وثلث للبقر لأنه هو الذي يأتي بالبقر يسقي بها الزار ويحرص بها الأرض فيقول ثلث لأجل هذه البقر التي آتي بها وليس من أجل يعني ثلث للبذر وثلث للبقر. فقال واضح لا ينبغي له أن يسمي، هذا الإمام يقول عليه السلام إن تمت الرواية، لا ينبغي له أن يسمي بدرا ولا بقرا، ولكن يقول يعني المزارع لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، يعني لك منها الثلث ولي منها الثلثان نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بدرا ولا Thank you. لا. وبناء على ذلك يكون هذا البيع محرما لأنه من بيع ما لا يملك. إذا فإن كان الحاصل بين الطرفين مجرد مواعدة ومقاولة فهو يجب التحليل، فلو باعه بعد ذلك كان البيع صحيحا. وأما إذا كان الحاصل هو إيجاب البيع من الآن قبل الاشتراء فهو يجب التحريم والبيع باطل. هذه هي الاحتمالات أو الوجوه الأربعة للرواية بحسب مقام الثبوت. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ونقول إن هذه الفقرة، أي إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام مع قطع النظر عن صدر الرواية، يعني لو كنا وزين فقط من دون النظر لصدر الرواية، لأننا لو نظرنا لصدر الرواية لا سيتعين بعض الاحتمالات إما الثالث أو الرابع، لكن نحن الآن في مقام الثبوت. تحتمل وجوها، الأول أن يراد من الكلام في المقامين، يعني في قول إنما يحرم وفي قول إنما يحلل، اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فما يتحقق تحريم ولا تحليل في الشريعة إلا بالألفاظ، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام. هل يتحقق الطلاق والظهار والنذر واليمين والعهد المجرد القصد؟ لا. ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال، كما في المعاطاة يوجد قصد وفعل وهو تعاطي، قصد التمليك ويوجد فعل، مع ذلك لا يوجب ترتب الأثر لأن التحليل والتحريم بالكلام. الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه وليس مجرد اللفظ، يعني الصوت، واضح هذا بعد، أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه كما في قولك هذا الكلام صحيح أو فاسد، لا مجرد اللفظ أعني الصوت، هذا ما ليس لسنا بحاجة إلى هذا، هنا محل الشاهد. ويكون المراد أن المطلب الواحد، هذا المطلب هذا المضمون الواحد يختلف حكمه الشرعي، إذا أدي بكلام معين كان موجب للتحليل، إذا أدي بكلام آخر كان موجبا للتحريم، يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البيض، هذا المثال الأول، مدة معينة يتأتى بقولها ملكتك بضعي أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك، ويتأتى أيضا يمكن أن تأتي به بقولها متعتك نفسي بكذا. لكن ما هو الصحيح المحلل؟ ما هو الباطل المحرم؟ قال فما عدا الأخير. ما هو الذي ما عدا الأخير؟ يعني كل الأمور الأربعة التي تقدمت إلا قولها متعتك نفسي. فما عدا الأخير موجب للتحريم، لا يصحح هذا العقد. والأخير وهو قولها متعتك نفسي محلل. وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة. هذا المثال الثاني. منها ما في التهذيب الطوسي عن ابن محبوب عن خالد بن جرير. خالد بن جرير ثقة أو لا؟ قال عنه ابن فضال كان صالحا، هذا الدليل على وثاقة الرجل أو حسنه لا أقل. عن أبي الربيع الشامي. من هو أبو الربيع الشامي؟ خليد بن أوفى، وهذا لا طريق لتوثيقه، فالرواية محل مناقشة سنديا، لكن لا مشكلة لأن الكلام حول الاستشهاد بها كقرينة فقط. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبدر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي له أن يسمي بدرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض إذ أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بدرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد وليس الكلامان كما في الاحتمال الثاني، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه. إن وجد هذا الكلام صار محلل، إن عدم كان محرم، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما. هذا مثلنا له بأي مثال؟ الأذن. الأذن، الأذن بالتصرف، إذن المالك إذا قال أذنت لك بالتصرف كان وجود هذا الكلام محلل، عدمه محرم. أو بالعكس، يعني وجود الكلام محرم عدم الكلام محلل، وهذا مثلنا له بأي مثال؟ رواية أبي الربيع الشامي ثلث للبقر وثلث للبدر. أو باعتبار محله وغير محله، باعتبار المحل كما لو صدر لفظ زوجتك نفسي من المرأة المحلة فهذا محلل، من المرأة المحرمة فهذا محرم، فيحل في محله كما لو كانت المرأة محلة وليست محرمة، ويحرم في غيره كما لو كانت المرأة مثلا محرمة. ويحتمل هذا أو يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. الروايات الواردة في المزارعة تحتمل الوجه الثاني والوجه الثالث. الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة بين السمسار والراغب في الشراء، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه. فإذا كان مجرد مقاولة فهذا محلل للبيع فبعد ذلك يصح البيع، أما لو كان الحاصل بينهما إيجاب البيع من البدء قبل الشراء كان من بيع ما لا يملك فيكون محرما. هذا كله بحسب مقام الثبوت. وأما بالنسبة للمقام الثاني وهو مقام الإثبات، فأي هذه الوجوه الأربعة هو الأقرب لمقصود الرواية الشريفة؟ أفاد المصنف بأنه بالنسبة للاحتمال والوجه الأول فهو مشكل ولا يمكن حمل الرواية عليه، وذلك لمناقشتين. المناقشة الأولى لزوم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن، وبناء على ذلك فلا يصح حمل الرواية على الوجه الأول، لأنه يلزم حملها على الفرد النادر وهو مستهجن، فلا يصح حمل الكلام كلام المعصوم عليه السلام على الفرد النادر. وبيان ذلك بأنه بناء على التوجيه الأول قلنا يكون المقصود من الرواية أن التحليل والتحريم في الشريعة لا يكون إلا بالألفاظ، فيلزم حينئذ أن نخصص الرواية بموارد لا حصر لها، إذ لا تناط فيها الحلية والحرمة على الألفاظ، من قبيل مثلا تحريم الطعام والشراب وبقية المفطرات في شهر رمضان يتوقف على طلوع الفجر، وتحليل هذه المفطرات يتوقف على غروب الشمس. إذن فالتحريم والتحليل لم يناطى بالكلام، إنما بطلوع الشمس وبغروبها، فيلزم تخصيص الرواية. نقول إلا في المفطرات في شهر رمضان فالتحريم يناط بالطلوع للشمس، والتحليل يناط بغروب الشمس. وهكذا تحريم العصير العنبي وتحليله فإنه يحرم عند الغليان ويحل بذهاب الثلثين، ولا ربط للتحريم والتحليل بالكلام، فيلزم بناء على ذلك أن نقول بأنه نخصص الرواية، إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام إلا في العصير العنبي، إذا غلا فإنه يحرم، وإن ذهب ثلثاه فإنه يحل. وموارد كثيرة لا حصر لها، وهذا لازمه حمل الرواية بالتالي على الفرد النادر أو تخصيصها بالأكثر وهو مستهجن، فلا يصح حمل كلام الإمام عليه السلام على ذلك. المناقشة الثانية
الموارد الرواية معاملات
حتى لو قلنا بأنه أولا ليش ما لماذا نسلم معكم مباشرة؟ لماذا نجعلكم تستأنسوا؟ أولا بأنه هذا يبتني على التسليم بكبرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق. إذا سلمتم بهذا المبنى كلامكم صحيح 10/10 في محله صادر عن أهله، لأن مقتضى صدر الرواية أن الكلام في معاملة، فالذيل وهو إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام يحمل على صدر الرواية، لأن مقتضى أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، فلا يحرز الإطلاق في قول إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، وهذا مبنى الأخند الخراسان. وأما إن بنيتم على المبنى المشهور فمجرد ورود الرواية في معاملات لا يوجب التقييد، فقوله إنما يحرم الكلام ويحل الكلام مطلق على كل حال للمعاملة التي هي مورد السؤال ولغير المعاملة. هذا أول واضح.
بس نقدر نقول أنه هذه الموارد خارجة لوضوحها، أنه هذه يعني ما تحتاج إلى ألفاظ، فكأنما ليست داخلة في ضمن الكلام. يعني خارجة كأنها مادة تخصصان
خارجة تخصصان؟
إيه لأنه في نفس الروايات تلك تشير إلى أنه لا يتحتاج إلى ألفاظ
من أين علمنا؟ هذه الروايات اللي تلك هي مخصصة لها يعني لولا تلك القرائن ما صار واضح فإذا تلك القرائن صارت هي المخصصة خب ثانيا بأن هناك الكثير من المعاملات التي لا يحرم ولا يحلل فيها الكلام وليست مناطة بالكلام وهذا أول الكلام ومنها المعاطاة فالمعاطاة تحلل تحرم ولا أقل من حيث الإباحة ولا أقل من حيث الإباحة يعني حتى لو لم يحصل ملكية فمتفق عليه أن المعاطاة لا أقل توجب الإباحة إذن لم يكن المحلل والمحرم هو الكلام فمجرد التعاطي أوجب التحليل تحليل المال الثمن للبائع وتحليل المثمن للمشتري وهي معاملة أحسنتم بعد هذا تتم شمال المناقشة الثانية وهي أن هذا الوجه لا يتناسب مع جواب الإمام عليه السلام عن سؤال السائل حيث إن السائل سأل الإمام عليه السلام عن حكم المقاولة الحاصلة بين السمسار وبين الراغب في الشراء هل هذه المقاولة صحيحة أو ليست صحيحة فالمفروض أن الإمام يجيبه عن سؤاله ويقول إن كانت هذه المقاولة على سبيل التقاول والتواعد فقط فلا إشكال وإن كانت هذه المقاولة على سبيل الإيجاب والإلزام للبيع ففيها إشكال والحال أنه بناء على هذا الوجه أصلا لا ربط لجواب الإمام بسؤال السائل فالسائل سأل عن حكم هذه المواعدة والمقاولة والإمام أجاب بجواب أجنبي فقال التحليل والتحريم في الشريعة يكون بالألف فلم يحصل السائل على جواب سؤاله بناء على هذا التوجيه وهو أن التحليل والتحريم في الشريعة بالكلام خب سلمت معك يا مولاي أن التحليل والتحريم في الشريعة بالكلام لكن أين ربط جوابك بجواب سؤالي لا ربط لجوابك بأن التحليل والتحريم في الشريعة بالكلام بسؤالي أنا سؤالي ما حكم هذه المعاملة الحاصلة بيني وبين السمسار لم تجبني عنها إذن فبناء على ذلك مقتضى التطابق بين سؤال السائل وجواب الإمام أن يحمل جواب الإمام على ما يمت ويرتبط بسؤال السائل وهذا لا يتناسب مع الوجه الأول طبق العبارة قال ثم إن الظاهرة عدم إرادة المعنى الأول لماذا؟ لمناقشتين المناقشة الأولى لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إن ظاهره ظاهر الرواية حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في الله فيلزم أن نخرج موارد كثيرة من الرواية وهو تخصيص الأكثر مستهجن المناقشة الثانية يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال مع كون الجواب كالتعليل له لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى واردة في المزارعة وستأتيك في الدرس القابل إن شاء الله تخصيص الجواز يعني جواز هذه المواعدة الحاصلة بين السمسار وبين الراغب بالشراء بما إذا لم يوجب البيع يعني كان على سبيل التقاول والتواعد وأما إذا كان على سبيل الإلزام فهو باطل تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلاً فكيف يعللوا به؟ وأما بالنسبة، مناقشة الوجه الثاني وأسألك الدعاء آخر بيتين. وأما بالنسبة لمناقشة الوجه الثاني فهو أن الوجه الثاني يبتني على التسليم بوجود مضمون واحد يؤدى بكلامين كما قلنا في بيان الوجه الثاني. فإذا وجد مضمون واحد ومطلب واحد يؤدى بكلامين صارت الرواية محمولة على الوجه الثاني، إلا أنه لا يوجد ذلك في الرواية، إذ لا يوجد مضمون واحد يؤدى بكلامين، بكلام محلل وبكلام محرم. هذا إنما يأتي في رواية أبي الربيع الشامي، فهي التي فيها مضمون واحد وهو عقد المزارعة يؤدى تارة بكلام فيكون محرم، وتارة أخرى بكلام فيكون محلل. أما رواية خالد بن الحجاج يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بس، إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، فليس هناك مضمون واحد يؤدى بكلامين، إنما الموجود في رواية خالد بن الحجاج مضمونين وليس مضمونا واحدا. المضمون الأول هو المواعدة والمقاولة، والمضمون الثاني هو الإيجاب بالبيع. فإن كان المضمون هو الأول مجرد المواعدة فهو موجب للتحليل، وإن كان الموجود هو المضمون الثاني وهو إيجاب البيع والإلزام به فهو موجب للتحريم. إذن فحمل الرواية على الوجه الثاني يبتني أن الرواية ناظرة لمضمون واحد يؤدى بكلامين، إلا أن هذا بعيد عن لسان الرواية، فإن الظاهر منها أنها ناظرة لمضمونين وليس لمضمون واحد، لمضمونين يؤدى كل واحد منهما بكلام، المضمون الأول المقاولة يؤدى بكلام، المضمون الثاني الإيجاب يؤدى بكلام آخر. قال وكذا المعنى الثاني، يعني الظاهر عدم إرادة المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد يعني مضمون واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبمضمون آخر محرما، بل الموجود مضمونان وكل منهما يؤدى بكلام. هذه رواية خالد بن الحجاج وهي محل بحثنا. إذن فالوجه الأول والثاني انتفيا، بقي الوجه الثالث والوجه الرابع يأتي عليهم الكلام، وغدا إن شاء الله تعالى سندخل ونشرح في تنبيهات المعاطات، والحمد لله رب العالمين.